بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان هذا اليوم العظيم الذي يعتبر في حق العلم والعلماء وأهل الإبداع يوم مشهود بالنسبة لهم، نعم، الأسرة والتربية. أقدم شكرا لسمو الشيخ تميم وزير التربية والتعليم وكافة الذين قاموا بهذا الجهد المبارك. هذا اليوم الذي فعلا كان يوما ذكرنا وكان وفاء منا وحرصا منا أن نجعل حلقة أيضا هي لهذا اليوم. يوم الاثنين الماضي كانت جائزة التميز، كانت جائزة التكريم. الأسرة نحن في زمن بأمس الحاجة إلى مثل هذه البرامج. نعم، أقول بكل صراحة هنيئا للجميع ذكورا وإناثا الذين وقفوا على هذه المنصة، الذين وقفوا على هذه المنصة وبكل فخر واعتزاز. ليست القضية قضية أن يكرمني ولي عهد أو يكرمني ملك أو يكرمني أمير أو يكرمني وزير، بقدر ما يفكر كل إنسان منا كيف يمكن أن يرفع شأن أسرته. لو فكر كل شاب وكل فتاة وكل أحد كيف يمكن أن أنا أرتقي حتى أصل إلى سلم العلياء. إذا أنت يعني لم تصبر ولم تظفر بحقيقة هذا لم نحن أمة إسلامية. أول آية ينزلها الله عز وجل في القرآن اقرأ، اقرأ ولو قلبنا حروفها ارقى. إذن نحن أمة اقرأ، نحن أمة الارتقاء، نحن أمة العلم. هذا العلم الذي قال الله عز وجل فيه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نعم، رفع الله عز وجل أقوام، ونحن نرى في دول الخليج وفي كافة الدول تكريم لأهل الإبداع، أهل التميز، أهل الطموح. لكن ما هو دور الأسرة؟ ما هو دور الأسرة المطلوب؟ الدول تقدم جوائز، الوزارات تقدم جوائز، رعايات كثير من الموهوبين، لكن في بيوتنا أناس يحتاجون أن نفكر قليلا فيهم. كم داخل بيوتنا الآن من أناس ينبغي أن يتذكرون هذه الآية، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفعهم الله بين الناس، بل يرفعهم الله في الملأ الأعلى، بل يرفعهم الله عز وجل في الآخرة، بل يرفعهم الله في كل أحوالهم، يرفعهم الله لأن الله رفع عقولهم ورفع أفكارهم ورفع هممهم ورفع تميزهم. أنت أيها الطالب المميز المكرم، أيها الطالبة المميزة، أيها المعلم الفاضل، أيتها المعلمة الفاضلة، نحن بأمس الحاجة، بل أقول بكل صراحة أن هذا التكريم الذي رأيناه قبل قليل هو تكريما لكم أنتم أيها الآباء، تكريما لكم أنتن أيتها الأمهات، أنتم حقيقة من وراء الكواليس، أنتم الذين دعمتم هذا الجيل، أنتم الذين دعمتم هؤلاء الشباب، أنتم الذين ربيتم هذه الفتيات. اليوم هذا تكريم لك أنت أيها المعلم، يا من تقف أمام الطلاب في فصلك الدراسي تنقل المعلومات وتغذيهم بالأفكار الرائعات وتنقل داخل قلوبهم الأحاسيس. يا الله، ما أعظم ذاك المعلم وما أعظم تلك المعلمة وهم يحركون عواطف الطلاب. ذاك الطفل الصغير الذي جاء إلى المدرسة حتى يتعلم، حتى يرتقي، حتى يصل إلى سلم العلو، انظر إليه أيها المعلم، ها هو قد أصبح كبيرا، انظر إليه وقد أصبح مهندسا وطبيبا بل وعالما، انظر إليه وقد أصبح ذاك الطالب له قيمة وله شأن عظيم وله مكانة. من وراءه؟ إنه أنت أيها المغذي، إنه أنت يا من شحنت أفكاره وعبيت عقله وملأت أحاسيسه ومشاعره. بل لابد أن نفكر أن يوم التميز أيا كان هو كل يوم تميز. الطالب الذي يذاكر ويجتهد ويحرص، الطالبة التي تسهر الليل وتتعب النهار ويؤرقها حب المذاكرة، هم كلهم هؤلاء أهل التميز. نحن اليوم فعلا بأمس الحاجة أن نجعل هذه الحلقة، أتمنى من المشاهدين والمشاهدات يعني أن يتابعونا ونسمع منكم ما الذي جعل أبناءنا لا يفكرون في التميز، ما الذي جعل أبناءنا وبناتنا لا يفكرون في الطموح، ما الذي جعلهم ينامون على البلاك بيري وينامون على الآيفون، ما الذي جعلهم يكونون أصدقاء للآيباد، ما الذي جعلهم يعشقون الإنترنت لا يعشقون الطموح، ما الذي جعلهم يفكرون شبابنا كيف يقتلون الأوقات ويضيعون الساعات. ما الذي جعل هؤلاء الجيل الموجود لا يفكرون في حديث البخاري عندما قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، هاتين الخصلتين الجميلتين يا ترى أين يوجدان؟ إنهما عند الشباب وعند أهل النشاط وعند أهل القوة، لكن ما الذي جعل شبابنا وعيالنا وبناتنا ما يحملون الطموح؟ ليه يبغون يكونون في الصفوف الخلفية؟ ليه يريدون أن يكونون في مؤخرة العالم؟ الله جل وعلا خلق آدم وأسكنه الأرض، إذن ليعمرها. جئنا نحن يا أحفاد آدم حتى نعمر الأرض، لسنا نخربها، بل لابد أن نفكر كيف نعمر الأرض، لابد أن نفكر بكل صراحة وبكل حق وحقيقة، كيف يمكن أننا نكون مشعل هداية؟ أنتم يا أيها الجيل شمس لهذه الأرض، وأنتم قمر أيتها البنات لهذه الأرض، ولا ينفك الكون عن الحاجة للشمس والقمر، لكن كونوا كالنجم إذا سطع، كونوا أهل إبداع أهل طموح. لكني ودي أسألكم وأقول، ليه هممنا ماتت وليه عيالنا صاروا ما يفكرون؟ يبكي لو انقطع الاتصال حق الجوال، يبكي لو خدمة البلاك بيري وقفت، يبكي لو ما في أبراج، لكنه ما يبكي لأن ما ذاكر، ما يبكي لأن درجات التعبانة. لابد أن تفكر، ليه يا وليدي تأخذ أنت جيد وانت تقدر تجيب ممتاز؟ ليه تأخذ جيد جدا وانت تقدر تجيب ممتاز؟ وانتي ترى بتصيرين أم يوم في المستقبل، وديش يكونون عيالش على أي مستوى؟ إذن تابعونا مع هذا البرنامج، وتابعوا الأرقام اللي تطلع لكم على الشاشة، لكن دعونا نأخذ هذا التقرير ونعرف رأي المشاهدين والمشاهدات حول هذه الجائزة. تابعونا.
على الشيخ تميم، تشجع الأبناء والبنات على التمييز وعلى المثابرة والجهد في سبيل الرقي والحصول على هذه الجائزة، هذا الشيء يشكر عليه.
الحقيقة هي جائزة تشجع الجميع الذين يفكرون في التميز العلمي ويفكرون في تطوير أنفسهم لتقديم أي خدمة لهذا الوطن، أن تدفعهم، وهذا دافع جيد ودافع يدعو إلى الأمام لكل من يبحث عن التعليم والتميز في دولة قطر.
هذا تشجيع للجميع إن شاء الله، ونحن نشجع على الأشياء هذه طبعا.
جائزة اختيرت إلى التفوق لبناء مستقبل قطر علميا، وأتمنى بإذن الله أن الكل من الشباب أنهم يطمحون إلى هذه الجائزة. أتمنى من الشباب أن يطمحون إلى الوصول إلى هذه الجائزة، لأنها جائزة تعتبر بمثابة تاج علمي لمن يكسب هذه الجائزة، جائزة الشيخ تميم. ومهما يكون الشكر والعفاء من كل الشباب والطلاب والطالبات في دولة قطر إلى الشيخ تميم، ما أعتقد أنه وفونه، يعني ما قصر في الاهتمام بالغ الأهمية في الطلبة، في أبناء الطلاب. وإن شاء الله نتمنى من الطلاب أنهم يكونون قد المسؤولية، وإن شاء الله بإذن الله يحققون طموحات مستقبلية العلمية لدولة قطر.
شيء جميل هذه، وأنا أيد الشيء، يعني
جائزة طيبة ورعيها طيب، وهل اللي يأخذونها يستاهلونها؟ الجائزة مثل ما تقول رمز، والرمز يدفع الإنسان، خصوصا إذا كان من الشيخ تميم ولا من الشخصيات اللي مثل الشيخ تميم، يدفع الإنسان يتقدم لها.
وفعلا دائما نحن بأمس الحاجة إلى التكريم، بحاجة إلى التحفيز، بحاجة إلى يعني مضاعفة الهمم ووجود الجوائز، وجود التقييم، وجود الاختبارات، إنما هي سلالم نصعد عليها إلى سلم الإبداع. لابد أن يفكر كل أب وكل أم معي في هذه الحلقة، ما هو واجبنا تجاه التعليم؟ عندما يكون الأب ما يدري ولده وين يدرس، عندما تكون الأم ما تعرف وين بنتها تدرس، عندما يكون الأب لا يطالع يعني تخيلوا ما يطالع دفاتر الولد، تخيلوا ما يتابع وين ولده، بعض الأباء ما يدري ولده في أي صف، يعني ممكن يدري أنه مثلا في ثاني إعدادي، في أول ثانوي، في، لكن ما يدري وين أي صف، أي صف ما يدري، لدرجة أنه ما يدري وين أي مدرسة متشابه عليه الأسماء. هل هذه تعتبر فعلا من العناية؟ الأمر الآخر، عندما ننشغل عن أبنائنا، يعني مثال ذلك، عندما ننشغل عن أبنائنا في متابعة مذاكراتهم، كم من أب وكم من أم ينفقون الأموال الطائلة من أجل أن يتعلم الأولاد، ويا للعجب تجد بعض البيوت تنفق الأموال الطائلة لكي تلهي أولادها، تشغلهم، ما يتم شيء من أساليب يعني الترفيه إلا يوفر للأبناء ويوفر للبنات. الأمر الثالث وهو أمر في الحقيقة مهم، هل نحن نربي أبناءنا على حب العلم، على حب التعلم؟ كانت أم الشافعي تذهب مع ولدها، كانت أم أحمد تذهب مع ولدها، بل كانت كثير من العلماء أمهاتهم ربوهم كانوا ذهبوا معهم. تجد من الآباء والأمهات يعني من يحرصون أشد الحرص ليل نهار على مراعاة أبنائهم وعلى مراعاة بناتهم، كيف يصلون بهم إلى سلم التعليم، إلى سلم هذا الأمر. كم من الآباء من وضع له جدول ووضع له متابعة الولد، الاتصال على المدرسة، الاتصال على كذا، متابعة مستواه العلمي، حتى إذا رأى في ضعف أو رأى في تكاسل أو رأى في غيره ممكن أن يسعى بكل ما أوتي من قوة أن يوفر مدرس، أن يوفر مدرسة لبنته، أن يوفر دورة، أن يوفر وأن يوفر. لكن لماذا أصبحنا مهملين؟ أنا ما ودي أني أقول هالكلمة هذه صراحة، ما ودي أقول بكل صراحة أن بعضنا مهمل. مهمل ليس القضية، الولد لا يريد منك المال، لا يريد منك أن توفر له. كم من أبناء يعيشون فقر لكن يعيشون تعليم، خرجوا مبدعين، خرجوا متألقين. التربية على الرفاهية في كل لحظة من اللحظات لا تنفع. لذلك وقفت أم الزبير ابن العوام وقالت عندما تكلم أعمامه على الولد على أنه أنها تضربه، قالت لا، من قال أضربه فقد كذب، إنما أضربه لكي يجد ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. تربية جادة، كانوا يربون أبنائهم على التربية الجادة، كانوا يحاسبونهم، كانوا يتابعونهم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا نحن بأمس الحاجة إلى إيجاد تربية. ليست القضية أيتها الأم الفاضلة، أيتها الأخت الكريمة، أنك تقعدين من الصباح وتلبسين العيال وتجهزينهم وتحرصين أن البنية ما تطلع إلا بأحسن لبس والولد ما يطلع إلا بأحسن لبس. لكن يا أمي الكريمة ويا أختي الكريمة نسيت شيء مهم، الولد ترى نام البارح ما ذاكر، البنت تراها نامت البارح ما كتبت، الولد ترى البارح ما فك ولا كتاب. ليه فكرت في شيء والواقع شيء آخر؟ تاب لو مرض أحد العيال تتصلين على أبوه ولا لا؟ والله سوف تتصلين، لكن ليه ما تتصلين على أبوه لأن الولد ما ذاكر؟ ليه ما تتابعين الموضوع؟ وانت أيها الأب تفقد هؤلاء الأبناء، حاول، أليس هم أمانة في عنقك؟ ويا لها من مصيبة عندما يكون بين الأب وبين الأم خلاف أو فجوة أو طلاق أو غيره، يكون الأبناء هم ضحية في المدارس. كم من معلم يقول لي وجد ابن في الابتدائية أو في المتوسط أو الإعدادي أو، والله يبكي، ليه؟ قال لأني حقيقة ضحية بين أبوي وبين أمي، ضحية. إذن هذه خطورة، هذه خطورة، أقول بكل صراحة خطورة. تخيلوا أنتم، بعض الأمهات ما تدرك أن هذه خطورة، يعني حتى في مجال التعليم، حتى في مجال التعليم صار بعض الأبناء ضحية. ليه غايب بالمدرسة؟ قال أنا حضانتي عند أمي اليوم أو حضانتي عند أبوي، وقاعد الولد مسكين يعيش صراع، حتى لو جاء المدرسة جاء في هيئة غير جيدة، في منظر غير جيد، في أمر غير ممتاز. أليس هذا من أكبر الأخطار اللي احنا قاعدين نعيشها؟ إذا لابد أن نفكر بكل صراحة أن احنا نمر في مرحلة لابد أننا نسميها أن نهتم لا نهمل. هذه الجوائز، هذا التعليم، نحن انتهينا من فصل دراسي أول. أسألكم كلكم الآن، كم عدد الطلاب الممتازين في بيتكم؟ كم عدد الطلاب المتفوقين؟ هل أبناءكم من الممتازين أم من الجيد جدا أم من المقبول؟ لابد أن يفكر كل واحد منا هذه الحقائق، لأن حقائق مهمة، لا نهرب من الواقع. الأسرة والتعليم لابد أن يكون، نحن كما احنا مطلوب منا أن نربي الأبناء أيضا أن نعلم الأبناء. تفضل يا أم عمار.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا شيخ، مشكور على الحلقة.
حيا شاء الله يا معمر.
والله اليوم يعني ما شاء الله حطيت النقط على الحروف.
نعم
حطيت النقط على الحروف.
اي تفضلي.
بمناسبة عن التعليم والله يا شيخ يعني الأجهزة هذه التقنية التي دخلت في الأسرة هي التي ما أدري إيش أقول، هي خربت أبناءنا أم يعني ما استغلوها استغلال حسن، فما أدري البلاك بيري هذا والجوال والإنترنت، يعني أنا أشوف عيالي على طول جوالات بيداتهم يعني ما يهدونها 24 ساعة في ذا الجوال.
يا معمار يا معمار، من اللي وفر الأجهزة هذه؟
والله نوفرنا لهم الأجهزة عشان
أنتم اللي وفرتوها صح ولا لا؟
وسيلة اتصال يعني نتصل عليهم إذا تأخروا مكان أو كذا، ولكن خدمة البلاك بيري والله ما أنا ما كنت أعرف أنها لهذه الدرجة تشغل الوالد يعني.
طيب.
إذا قطعت الخدمة عنا يعني يظل زعلان، لازم نفتح له الخدمة. والله وقت الصلاة حتى أقعد نادي يروحوا صلاة صلاة صلاة، هم ما في الجوالات يقلبون فيها 24، أقول له روح ذاكر أجي وفاتح الدفتر وداخل الدفتر الجوال يقلب فيه. ما ندري ايش الطريقه اللي
تسمعين ان شاء الله الاجابه يا معمار، وجزاك الله خير على اتصالك. يعني فعلا يعني اللي ذكرت الظاهره معمار وبنجاوب عنها بعد قليل، لكن يبقى عندنا شيء مهم جدا، الاهمال خطير جدا. يعني خطير الاهمال هذا، يعني مش القضيه قضيه ان انا الان يعني اوفر لعيالي جميع وسائل الاطعمه والاشربه والمسكن وغيره، لكن عيالي يفتقدون التعليم. انا كما الان انشئ مطبخ في البيت لطعام المعده واوفر كل شيء، وهذا اللي دائما يكررونه بعض الرجال، هل انا في البيت عندي مكتبه حتى تغذي العقول؟ نحن مشكلتنا الآن الابن الآن وللأسف يعني أقول بكل صراحة ممكن يطلب الفلوس كله من أجل كماليات حياته وغذاء بطنه، لكن أتمنى من الولد اللي يسمعني والبنت اللي تسمعني أن تطلب مال من تشتري كتاب، تزور معرض، تزور مكتبة، الاستعارة في المدارس. إذا نابد أن ندرك أن نحن في زمن، يعني كما يقول الإخوة معي في فريق العمل الإعداد جزاهم الله خير، يعني حتى التعليم التعاوني، حتى التعليم في البيت، التعليم في المدرسة، التعليم في المجتمع، نحن بيمس الحاجة إليه، وليست أنا ألقي اللائمة على الأب والأم، اللائمة على الجميع. أيضا من الأسباب واقع الأسرة عموما، الخوال، العمام، عيال العم، عيال الخال، هذه الخلطة قد تؤثر في الأبناء، لأن الأبناء لما يخالطون أبناء كسالة، أبناء بليدين، أبناء طول الصباح في المدرسة والعصر نايمين وبالليل طالعين في استراحة أو في ملعب في الحي أو في غيره، يأتي الولد الساعة 10 خلاص منتهي ما عنده وقت للمذاكرة. هل عندنا إذن برمجة أو برامج أو جداول داخل البيت؟ هل حددنا لأولادنا واجتمعنا وياهم وقلنا تعال يا محمد وانت يا إبراهيم وانت يا فاطمة وانت يا مريم تعالوا يا عيالي متى وقت المذاكرة اللي تبون، متى نوزع وقت النوم، متى نوزع وقت الأكل؟ الأمر الآخر وهو أمر مرير في الحقيقة، كما قال الشاعر ما لجرح بميت إيلام، ألا وهو عدم تفقد حوائج الأبناء العلمية. لذلك أعجبني مقال جميل لأحد الكتاب في التربية بلا حدود، يقول سبحان الله الإنسان أعطاه الله عز وجل عقل، وأعطى العقل هذا نوافذ، والنوافذ هذه هي الحواس. فواحد عنده حاسة البصر، والثاني السمع، والثالث الكلام، والرابع اليد، والخامس، قال هذه نوافذ للعقل، فما كان بالتربية النظرية أركز معاه على الأمور النظرية، وما كان بالتربية السمعية أركز معاه على الأمور السمعية، وما كان بالأمور الحسية أتعلم معاه وأعلمه بالأمور الحسية العملية. إذن كل إنسان وآخر لا باللفظ والتكرار وكثرة التكرار وغيره. أنا ألاحظ حتى أنا شخصيا أبنائي، واحد يحفظ وهو دون أن يكرر شيء بالعين، والثاني لابد يكرر الكلام عشرات المرات، والآخر لابد أن يكتب، والخامس هكذا. إذن لابد أن ندرك أن تنمية الحاسة المهمة مهجورة عندنا. انتبهوا لما أقول، الحاسة المهملة لا تعطينا نتاج، فإذا أنا ما اهتميت في الحقيقة سوف تكون النتائج يعني بائسة في حياتنا، بائسة على مجتمعنا، بائسة على الواقع الذي نعيش في هذه الحياة. ولذلك اسمعوا هذا التقرير حتى نعرف واقع الأبناء مع حب العلم وحب التعلم. ودعونا نسمع كلام أيضا الإخوة في هذا التقرير.
ما رأيك في حرص الأبناء على المذاكرة؟
حرص الأبناء يعني هناك عدة نقاط للأبناء. لابد أن يكون هناك أولا حرص من الأب والأم من العائلة. إذا العائلة ركزت على أن الابن يطور نفسه ويتميز في التعليم ويتميز في الدراسة ويكون ناجح فقط بل أن يكون متميز من الأوائل، لابد أن تركز على هذه النقطة، نقطة أن أنا لابد أن أضع ما يسمى بالنقاط المفيدة للولد لكي يسهل له الدراسة أو تسهل له الدراسة والتحصيل العلمي. متى ما توفرت هذه الأسباب سيكون هناك التطور بكل سهولة لهذا الطالب.
والله الأبناء من أهلهم، إذا أهلهم حثوهم على شسمه أنه يذاكر وأنه على، وإذا أهمله أهمله خلاص بزر مهما كان الأمور، إذا ما حصل له دافع ما مشى معها.
تشجيع الأولاد على المذاكرة والتلاميذ، يعني هاي مبادرة تكون مشتركة بين المدارس وبين الآباء والأسرة. يعني
هذا طول عمر السلام هذا أفضل، هذا لأنه وشو أنه يذاكر من بعد أنه حصل له شيء أفضل، لو جاي يتوظف أو شيء فهمت أنه ملاقي له شيء جميل صح ولا مستقبلا راح تنفعه شهادته، أنه راح تنفعه لو ما درس ما راح يستفيد أي شيء.
حرص الأبناء شيء واجب عليهم على أساس أنهم يوصلون للشيء اللي يرسجونه في حياتهم، لازم يحرصون. والأهم من كذا الحصول على جائزة الشيخ تميم للتميز العلمي.
من أهم الأشياء وضروري جدا أن الأبناء يكونوا حريصين على المذاكرة. طبعا الأبناء إذا ما كانوا راشدين على الأشياء هذه تكون الأولياء الأمور هم الواجهة لهم، هم الأهم، هم التوجيه اللي يوجه الأبناء على الأشياء هذه. أما الابن أو الطالب الراشد لا، لازم يكون الحرص على المذاكرة شيء ضروري، لأنه بيكون متعود على الـ على الـ على الـ الحرص من بداية سنته الدراسية إلى نهايتها، فالحرص على الدراسة شيء ضروري جدا جدا.
أيضا من أهم الأشياء الذي أراها مهمة غرس الطموح عند الأبناء والبنات. يعني قل حق ولدك يا ولدي إيش ودك تصير، يا بنيتي إيش ودك تصيرين. لابد أن إحنا الولد مثلا يعني قد يتمنى أمنية، اغرس هذه الأمنية في الولد، يبغي يصير ضابط، يبغي يصير طبيب، يبغي يصير شيخ، يبغي يصير كذا. حاول تغرس في هذا الموضوع، أنت حاول أنك تجعل في ولدك أو في بنتك هذا الطموح العالي. يعجبني بعض الآباء يضحي من أجل طموح الأبناء، يعني يأتي للولد حتى لو في الابتدائية. بعض العيال الآن يصل للثانوية، بيتخرج من الثانوية ما يدري وين يروح، ما يدري أي جامعة، ما يدري أي تخصص، ما يدري، لأن هو لم يغرس في هذا الموضوع من البداية. إذا الأسرة لها دور في التعليم، لها دور في التعليم. وإذا كان الأمر هذا ما يمنع أنك تأتي لمتخصص، أن تأتي بمتخصصة لأبنائك، يعني أن تحاورهم، أن تجلس معهم. يعني أنا أعطيك مثال، ما عندي القدرة أني أقنع أولادي، ما مثل أنت ما تقدر تعالجهم، تذهب لطبيب أو تأتي بطبيب. هذا الطبيب سوف يعالج منه مرض عضوي، لكن هذا المعلم أو المثقف أو المبدع سوف يصل إلى العلياء. أعجبني يوم من الأيام أحد الآباء حجز لولده، وكان ولده يحب الطب، يحب إيش؟ الطب. وقال له يا ولدي تبي تصير طبيب في أي مجال؟ فقال في المجال الفلاني، في المجال إيش؟ الفلاني. فقام ذهب إلى أحد المستشفيات وحجز عند أحد الأطباء المشهورين. شوف الموقف كيف، حجز لأحد الطلاب الأطباء المشهورين. فلما دخل عند الطبيب يسأل الطبيب الأب عسى ما شر الولد إيش فيه، فقال الأب يا دكتور حنا حجزنا مو بمراضة، لكن لأن حنا نحجز منك وقت وهذا قيمة الوقت، أولدي في الحقيقة ودي يصير دكتور في المستقبل ويحب المجال اللي انت فيه يا دكتور، ممكن تعطيه تصور عن هذا؟ الطبيب انبهر وهو يرى اب يحجز موعد ويحجز يعني رقم ويأتي وينتظر حتى يأتيه الدور، ثم يدخل مع ولده هذا الى هذا الطبيب حتى يرى هذا الموضوع. يا الله ما اروع هذا الكلام،
حتى نغرس في قلوب أبنائنا حب التعلم، حب الطموح، حب العلو، لتقتني لهم بعض القصص، لتقتني لهم بعض الكتب، لتقتني لهم بعض الأشياء. لقد قال الله في نهاية قصة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص. أما أن يهمل الأبناء بدرجة أننا لا نغرس عندهم حاسة حب التعلم، حب العلم، حب الدراية والرواية، إن هذا العلم سبحان الله كريم عظيم القدر رفيع المكانة، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. لماذا؟ لأن الله يرفع بهذا العلم بالعلم أقواما ويضع به آخرين. لماذا؟ لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. إذن هؤلاء العلماء كان العلم في أيدي المسلمين، كان العلم حتى علم الطب، حتى علم المعمار والهندسة، حتى علم الكيمياء، حتى علم الفيزياء، لماذا ارتحل من أيدينا؟ لماذا صار في أيدي غيرنا؟ إلى متى نحن نأتي بالأطباء من الخارج؟ إلى متى نحن نأتي بالمهندسين من الخارج؟ إلى متى نحن نأخذ ثقافتنا من غيرنا؟ لماذا لا نكون نحن أهل الريادة، أهل الدراية، أهل القوة؟ إذن نحن بأمس الحاجة أن نقول: أيتها الأسرة، نحن بحاجة إلى الأسرة والتعلم، الأسرة والتعليم. إذا لنبدأ صفحة جديدة، لنبدأ صفحة جديدة، نطلق الإهمال، نطلق الكسل، نطلق كل شيء، نركز على ما عند أبنائنا في هذه الحياة. ذكرني المخرج في الفاصل الماضي بكلام لأحد الأدباء أعجبني كثير. قالوا المخرج التلفزيوني عنده 3-4 شاشات، عنده 4 كاميرات تقريبا، فتجد هذا المخرج يركز دائما على واحدة من الكاميرات. مثال: احنا الآن في الاستوديو، المخرج مركز على الكاميرا الوسطية، فيقول: ليه يركز على كاميرا واحدة؟ قال: لأنه يراها أنها هي أحسن كاميرا تعطي تصور للبرنامج اللي يعيشه. أقول هذا المثال الذي قرأته في أحد الكتب رأيته في الواقع فعلا أنا الآن في الاستوديو، لكن أبي أوصل رسالة للآباء والأمهات. عيالكم عندهم حواس، هذه الحواس واحدة من الحواس أقوى من غيرها، ركزوا عليها، ركزوا كاميراتكم على هذه الحاسة. ولدي مبدع في صوته، ولدي مبدع ما شاء الله في ذكائه، ولدي مبدع في قوته، ولدي مبدع. إذن أوظف هذه المهارات، أوظف هذه المهارات. الأمة بحاجة إلى عدة أشياء، بحاجة إلى أناس يتعلمون. نحن بحاجة حتى الطيار الذي يطير بالطائرة في السماء أن يكون مثقف، أن يكون متعلم، أن يكون حتى اللاعب الرياضي. أنا لست أنتقد أن عيالنا يروحون مجال الرياضة، لكن اللي أنتقد أن عيالنا يتركون التعلم والتعليم ويروحون الرياضة، هي المشكلة. المشكلة أن عيالنا قاعدين يفكرون الآن أن الرياضة هي مصدر الرزق وهي كذا. لا يا عيالي، لا يا إخواني، إذا لابد أن نفكر أننا بأمس الحاجة إلى إيجاد كوكبة من العلم، كوكبة من الدراية، كوكبة من هذه الأشياء، حتى نصل وإياكم إلى نجاحات. لابد أن نحرك العقل الباطن، حب الشوق، حب الارتقاء، حب العلم. الأمر الآخر من الأسباب: ما في مدح. اسمحوا لي أقول لكم بصراحة، ما في مدح. تقول إحدى الأخوات: والله يا شيخ إن أنا أجيب ممتاز، أجي البيت وأنا حامل الشهادة، أتوقع أبوي بضمني، أتوقع أبوي بحبني، أتوقع أمي بتسوي لي حفلة. والله يا شيخ أنا الأول آخذ، ما رأيت من أهلي شيء، وإذا رحت حق زميلاتي اللي ماخذين درجات أقل مني اللي تقول سووا لي حفلة، واللي سووا لي تكريم، واللي سووا لي. أعيش مهضومة، أقول لك إياها بكل صراحة، أنا أعيش مهضومة. هذا الذي يخوفنا. امدحوا عيالكم، امدحوا المبدعين، امدحوا المتميزين. ليش الآباء ما يزورون إلا عيالهم الكسالة؟ ليه المدارس ما يتصلون إلا على العيال الكسالة؟ ليه ما تتصلون على آباء الطلاب الممتازين؟ ليه ما تقولون تعالوا يا آباء، أنت يا أمهات زوري بنتك تراها ممتازة، زوريها، دعميها، قوي عزيمتها. نحن بأمس الحاجة إلى ذلك. تفضل يا أم عبد الله عشان ما تزعلين علينا.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أنا أود أشكرك على البرنامج والموضوع، وحبيت يعني أطرح تساؤل. إذا كان الطالب يجتهد في حياته ويدرس ورغم الضغوط اللي عليه، طبعا أنا أدرس في مرحلة مسائية.
كيف؟
أنا أدرس في مرحلة مسائية.
جميل، طيب.
فإذا كان الواحد عنده طموح أنه فرت ظروفه الصغيرة، اضطر أنه يتزوج، يعني رغم ضغط البيت والمشاكل، يروح المدرسة علشان يعني يحقق طموح داخله. لكن إذا كانت هذه المدرسة مو مسؤولة عن الأمان الأمانة اللي في يدهم. يعني أنا ألاحظ حالات الغش الكثيرة، يعني ناس تأخذ درجات مو من حقها، في المقابل الناس